بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع البأساء عن البائسين، والمجاعة عن الجائعين، وفرج كرب المسلمين، برحمتك أرحم الراحمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم فطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف بين يدي المقدمات، مقدمات بين يدي دراسة السيرة، وتحديدا ما زلنا نقف أمام مسألة مهمة بعنوان المنهجية في دراسة السيرة النبوية. وعلمنا فيما مضى من لقاءات أن المنهجية في دراسة السيرة تسير وفق محورين أساسيين، المحور الأول هو المحور النقدي، المحور الثاني هو المحور التحليلي. المحور النقدي كما علمنا يمر بعناصر ثلاثة: الأول أن يقوم طالب العلم والدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجمع جميع الروايات الواردة في الحدث الواحد. فدي أول مرحلة وأول عنصر، إنك بتجمع جميع الروايات في المسألة الواحدة. ثم العنصر الثاني، تبدأ ترتب هذه الروايات وفق الترتيب الزمني للحدث. الجانب الثالث أو العنصر الثالث، بتبدأ قضية النقد، نقد هذه المرويات لتتعرف على الصحيح من الضعيف، تتعرف على المقبول من المردود. وقضية نقد الروايات يتم بأحد أمرين: الأول عن طريق السند، فتتتبع سند الرواية حتى تتعرف على الصحة من الضعف. الطريقة الثانية عن طريق نقد المتون. نقد إيه؟ المتون. واتكلمنا بالتفصيل وضربنا الأمثلة على هذا المحور المهم والمحور النقدي. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن المحور التحليلي، وفيه يقوم الدارس بسيرة النبي عليه الصلاة والتسليم بجمع الروايات بعد نقدها، ويبدأ يستنبط منها العبر والعظات، لأن السيرة كما تعلمون منهج حياة كامل، فهي ليست مجرد أقاصيص تقص على السمع من باب المتعة أو التلذذ أبدا، ولكنها منهج حياة كامل. فمن خلال السيرة تتعرف على العقيدة، من خلال السيرة تتعرف على الحديث، من خلال السيرة تتعرف على الفقه وعلى الأصول وعلى الأحكام. إذن عليك أن تستنبط العبر والعظات، وهذا جانب مهم جدا. في هذا الباب تكلمنا في عدة عناصر مهمة. تكلمنا عن تربية الله عز وجل لنبيه، اتكلمنا عن تربية النبي لأصحابه، اتكلمنا عن علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عن مراحل الدعوة بدءا من السرية إلى الجهر في مكة، بدءا من كف الأيدي، ثم انتقلنا إلى المدينة فتكلمنا عن مراحل أخرى، الإذن بالجهاد، بعد كده فرضية الجهاد، ورأينا كيف بنى النبي الأمة في المدينة المنورة من خلال ركائز أربعة ذكرناها فيما مضى، منها بناء المسجد، منها المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، منها المعاهدات مع غير المسلمين، منها إعداد جيش قوي المسلمين. في هذه المراحل كلها استنبطنا العبر والعظات، وأخذنا النظرة الشمولية لسيرة النبي عليه الصلاة والتسليم. وما زلنا إخوتان واصل مع الجانب التحليلي أو المحور التحليلي في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم. الشق الثاني في الجانب التحليلي بعنوان النظر إلى كل السياقات الملابسة للحدث. النظر إلى كل السياقات الملابسة للحدث، بحيث تتمكن من خلال هذه النظرة الدقيقة أن تتعرف على الصحيح من السقيم وعلى المقبول من المردود، وتخرج أيضا بفقه جديد من خلال دراستك لسيرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك مثلا نبدأ ننظر على قضية جهد النبي عليه الصلاة والتسليم وجهاد النبي عليه الصلاة والتسليم في المدينة المنورة. هتجد أن المسلمين في العهد المكي كان منهجهم كف الأيدي، ينكل بهم، يضطهدون، يعذبون، والنبي يمر عليهم فيلقي كلمات تحمل معنى الصبر، معنى التثبيت، وحث على كف الأيدي. ورأينا أمثلة كثيرة على ذلك. شفنا قضية آل ياسر كيف يعذبون وينكل بهم ويمر بهم رسول الله عليه الصلاة والتسليم، ولا يملك لهم النبي من أمرهم شيء، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لماذا؟ لأن المرحلة دي مرحلة كف الأيدي. رأينا أيضا نموذج خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه أرضاه، عذب من أجل الدين، سيدته كانت تأتي بأعواد الحديد وتقوم بوضعها على النار، لأن خباب كان يعمل حدادا، مهنته الحدادة، فكانت تجيب أعواد الحديد وتضعها على النار حتى تتحول إلى جمرات، ثم تأمر غلمانها بوضع تلك الجمرات على ظهر خباب وعلى رأس خباب رضي الله عنه وأرضاه. تخيل مدى التعذيب ومدى التنكيل لكل من دخل الإسلام أو اعتنقه. وعلى فكرة يا جماعة، هذا المنهج هو منهج الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الباطل لا يألو جهدا في التنكيل بالإسلام والمسلمين. الباطل ديدانه دائما وأبدا وضع العقبات أمام الحق، والصراع دائم. إن البعض بيعتقد أنه أبدا صراع دائم إلى يوم القيامة، ودي سنة الله تعالى في الكون، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، دي كلها آيات وعبر. فالله تعالى يسوق الكافرين بجرمهم إلى النار وبئس المصير بعد أن أنزل الكتب وأرسل الرسل ووضح المحجة وأقام الحجج وأراهم الآيات تلو الآيات تلو الآيات. فإذا بهم يصدون عن الحق ويمنعون وصول الحق، وهناك موانع كثيرة جدا يضعونها، سبب الشهوات، سبب الدنيا، السهل المناصب، أسباب كثيرة جدا جدا، الكبر والحسد، عدد عدد بقى موانع قبول الحق. فإذا الأمر مستمر، يبقى من ضمن الحكم أن الله تعالى يقودهم ويسوقهم إلى الذل والصغار والهوان في الآخرة، والعذاب الأليم، عذاب يتمنوا أصحابه يومها الموت. أسمى أمنية جماعة عندهم الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تخيل إما يكون الموت أسمى الأمان ولن يحصله هذه الأمنية، سبحان الله، لأنهم في النار لا حياة ولا موت والعياذ بالله رب العالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يجيبهم مالك كما يقول أهل التفسير بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة، إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لا خروج لكم من النار. يا الله إيه السبب؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أقمنا الحجة، أقمنا الحجج وأريناكم الآيات، فما ارتدعتم وما امتنعتم عن الغي. يبقى دي حكمة جلية. وفي سورة أخرى انظر إلى حالهم وإلى شكواهم، قالوا ربنا غلبت علينا شكواتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ينفع الخروج؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقول أهل التفسير فلا تسمع لأهل النار بعدها إلا الشهيق والزفير كالحمير والعياذ بالله رب العالمين. اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما في كلام بعد، خلاص انتهت القضية، هذا أمر مبرم، انتهت القضية خلاص، إلا الشهيق والزفير فقط كالحمير والعياذ بالله تعالى. طب ما السبب يا رب؟ ما السبب؟ اخسأوا فيها ولا تكلموا، لماذا يا رب؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم ها سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله أكبر. يبقى الحكمة الثانية بقى، يبتلى أهل الحق من أجل الحق ويصبروا على ذلك حتى تكون لهم الدرجات العلى في جنة الله رب العالمين. ولذا قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فانظر إلى خباب كم عانى من أجل الإسلام، يوضع الحديد وهو جمر على ظهره حتى يذوب الشح واللح، يا رب سلم يا رب سلم، ويفر يوما من وطأة التعذيب ويذهب إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي مسجن ببرده في بيت الله الحرام مستندا إلى الكعبة، ويدخل خباب على نبيه ويقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا الله، فيغضب نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول مثبتا ومبشرا وداعيا إلى التفاؤل يا خباب كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة ويوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين ويقرض بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أو كما قال النبي إن دي مرحلة كبت الآية، مرحلة صبر وتصبر، انتقل للمدينة بقى في مرحلة جديدة، مرحلة إذن بالقتال لاسترداد بعض الحقوق التي سلبت، بعد كده مرحلة أمر بالقتال لنصر الدين ونشر عقيدة ورحمة للبشرية ورفع الظلم والاضطهاد عن المظلومين والمضطهدين. يبقى كانت مراحل عجيبة جدا في تاريخ الدعوة الإسلامية. فلما نيجي ننظر في هذه المرحلة يا جماعة، مرحلة جهاد النبي عليه الصلاة والسلام دي محتاجة منك نظرة ثاقبة شاملة. فنشوف جهاد النبي العسكري في المدينة، تبدأ تنظر نظرة ثاقبة إلى هذا الحدث والملابسات المحيطة به. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في إرسال السرايا منذ أن وطأت قدم النبي المدينة. إن احنا أصبحنا في مرحلة جديدة، مرحلة محتاجة أعداد، محتاجة عدد، نصرة للدين، ومن نصر الدين نصره الله رب العالمين. احفظ ده كويس يا جماعة، من نصر الحق نصره الله، وإن كانت الدنيا بأسرها ضده، لأن أهل الباطل يمنون أنفسهم بالذكاء وهم من أغبى الناس والله إخوتاه، لأنه فقد ألذ متعة الحياة فقد مناجاة الرب الكريم، يبقى ده غبي. اللي انشغل باضطهاد الحق والصد عن الحق وغفل عن مناجاة الرب ده فقد أعظم لذة في الحياة، فقد جنة الدنيا. والله يا جماعة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تراها أي جنة هذه؟ إنها جنة التوحيد، جنة الطاعة، جنة المناجاة، جنة متابعة النبي الأمين. والله يا جماعة أهل الباطل المساكين الذين يعادون الحق مساكين، دخلوا الدنيا وما وجدوا أعظم لذة فيه، انشغلوا بدنياهم بشهواتهم وصاروا أداة للصد عن سبيل الله، فخسروا الدنيا وخسروا الآخرة. يا رب سلم. انت بقى اتحملت شوية متاعب، صبرت على الأذى، ولكن كسبت الضرير الدنيا والآخرة. والدنيا ساعة، الدنيا ايه؟ ساعة هتمر بحلوها وبمرها بملها وثرائها وفقرها، هتمر. مش هي دي الدنيا؟ شبهها القرآن بإيه؟ بالماء، صح؟ آيات كثيرة جدا تشبه الدنيا بإيه؟ بالماء. لكن لأن هناك أناس لا بصيرة عندهم، لا يقفون مع الآيات، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. شهد الدنيا شبهها بإيه؟ بالمية. ليه؟ قال لك تعالى كده فكر معايا، الله يرضى عليك وانتبه للآية وخلي عندك بصيرة. قال: لأن من طبيعة الماء إن أخذت منه ما يكفيك نفعك، وإن زاد عن الحد أهلكك. شهد المية، حضرتك عطشان تكفيك كوباية مية صغيرة كده، فين كوباية المية؟ ما في كوباية مية. قاعدين بتضحكوا يا واد، اتحرك هات كوباية مية يا ابن الشيخ الله يصلح حال، هات كوباية مية عشان حتى الدرس يكون تطبيق عمل. تاخد كوب ماء، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، تمام التمام. حصل طوفان وسيول، ايه اللي يحصل؟ يدمر. شفت تسونامي؟ زلزال، شوية مية ارتفع 40 متر دمروا مدينة كاملة. الله أكبر، إيه ده؟ مية. شوف الدول اللي هي بتدعي المدنية والحضارة والتكنولوجيا تغرق في شبر مية. فين العلم وفين التكنولوجيا وفين وفين الإعداد؟ مفيش، لأن الماء جند من جند من؟ من جند الله. بتشوف كده كل يوم والتاني، اقرأ كده، خش على الأخبار العالمية يقول لك مش عارف مدينة كاليفورنيا في أمريكا
غرقانة في المية، ويجيب لك صورة الناس ماشيين بالمراكب في الشارع واللي متعلق على شجرة، وتلاقي السراير عايمة على المية، وعربيات ما شاء الله غرقانة بالمية. ايه يا جماعة، في فين التكنولوجيا؟ فين العلم اللي عندكم؟ فين وفين وفين؟ يقول لك لسه قلت الكلام ده من اسبوع، من 3 أسابيع تقريبا، يقول لك خلال 30 ثانية عاصفة في أمريكا دمرت 3 ولايات بأكمالها. 30 ثانية، نص دقيقة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آية هي، يقول لك عاصفة من قبل مش عارف، لما مش عارف ايه حصل في نهر مش عارف ايه ولا بحر ايه، البترول لما مش عارف عام ومش عارف انفجر ايه وطلع دخانة في السماء، اتوقف الطيران يجي شهر، صح كده؟ كل الرحلات ممنوع، السماء في فيها مش عارف فيها ايه ومش عارف الرؤية مش عارفين ايه، الطيران متعطل. ايه ده الحكاية؟ جند من جند الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فسبحان الله، أقولها والله، مساكين أهل الباطل، مساكين أهل الباطل، جاءوا الدنيا وعاشوا كالأنعام، بل هم أضل، بل هم أضل، لأن الأنعام تعرف هلكتها فتبتعد. كثيرا ما أقول هذا، صح؟ قلت لك اركب الحمار يا مراد، لما تروح البلد في الجزائر اركب حمار، لازم. ركبت الحمار قبل كده؟ ركبت والله، صحيح، ومشيت بيه. انت تسكن في الجبل؟ عندكم حمير يعني؟ طيب الحمد لله، اركب حمار يا بقى يا مراد كده وامشي بيه خلاص كده، وتعالى عند حفرة، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، بارك الله يحفظك، وتعالى كده عند حفرة وانزل بيه في الحفرة، قول له انزل يا حمار. ما ينزلش ليه؟ مش حمار؟ يقول لك لا ما نزلش، يقعد يرفص ويبعد، ده ما عندوش عقل، ده ماشي بالغريزة. يقول لك لا، افهم افهم، دي غريزتي، عرفت هلكاتي، وانت بعقلك لم تعرف هلكتك. اديك عندك العقل وعارف الباطل هو بتروح له، وتصد عن سبيل الله، وتقف مع الباطل، وتساند الباطل، وتدافع عن الباطل، مع ان عندك ايه؟ لا، ما عندوش عقل ده، والله ما عنده عقل، لأنه عنده عقل كان فهم، هو عنده عقل ومعطاله. وذلك ربنا قال عن أهل النار إيه؟ سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله، ده الجماعة كان عندهم سمع وعندهم عقل، إما ليه الحكاية؟ قال لك ما كان عندهم لكن لم يسمعوا الحق، إيه ما عندهمش سمع، كان عندهم عقل ولكن لم يعقلوا به الحق، يبقى ما عندهمش عقل، عطلوا الأداة، فلما عطلوها وانشغلوا بدنياهم وشهواتهم ملذات ومناصب وإلى آخره، اللي حصل خرجوا منها ولم يأخذوا أفضل ما فيها وهو توحيد الله عز وجل. عشان كده يجي القرآن يقول لك الدنيا دي عاملة زي المي، أهي كوباية مية زي اللي قدام الشيخ دي، بسم الله الحمد لله، الله شوف جميلة ازاي، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، على السنة، بارك الله فيك. يروي الظمأ ماشي كده، تعالى بيحصل سيول تدمر تهلك، هي الدنيا كده، لو خدت منها ما يكفيك تعيش سعيد وتتاح، لو زادت تهلكك، تفتح عليك أبواب كل شيء والعياذ بالله، نسأل الله السلام. طيب كذلك المية سريعة الزوال، لو جبنا كوباية مية ورمناها على شوية الأرض كده مفيش دقائق الشمس تنزل اتبخروا، صح؟ الأرض شربته، هي الدنيا كده، لما تعتقد ان انت ملكتها ترفسك برجلها، مع السلامة، المحطة بتاعتك جت، انزل، انت كنت على ظهر اليوم، بكرة تبقى في بطني، خلاص انتهت، تموت. سبحان الحي الذي لا يموت. ايه كمان؟ المية لا يستطيع المرء أن يمسكها بيده. لو أنا دلوقتي كبيت كوباية مية زي كده هو وطبقت عليه وقول لك أنا معايا كوباية مية، تقول له ورني عم بشير افتح يديك في حاجة؟ ما أنا مش هبلق مية طبعا، انت عايز انت عايز تقول له المية لكن لا بعدك، يبقى انت جرب قديه ما تتمسكش، ما تتمسكش الدنيا أبدا. كذلك الدنيا المية كده كذلك الدنيا. أربعة، الماء كثير التقلب. شوف كده البحر عامل ازاي، شوف أمواجه ما بتهدأ، تطلع فوق وتنزل تحت وتضرب الصخور، هي الدنيا كده متقلبة. إذا حلت أو حلت وإذا كسف أو كسف. You understand me؟ Yes. Okay. شوية بقى نغير الألماني شوية، نقول شوية إنجليزي، فنسينا شوية الإنجليزي اللي عندنا ساعة ما جينا ألماني، كل شوية مش عارف أخصو دخ دخ على روحك يا أخي، احنا مهنا. فسبحان الله، هي الدنيا كده يا جماعة، والله والله لا أمانة، لا اوعى اوعى تغرك الدنيا تغر، خلي بالك قوي يا حاج شريف، الدنيا تغر تضر تمر، ثلاث كلمات هي دي الدنيا، تغر تضر تمر. شوف نفسك عندك كم سنة دلوقتي وافتكر كده السنين دي كلها مرت ازاي، لكنها ليلة ولا ساعة قل ان تتذكر فيها الا بعض الذكريات، عدت بسرعة، اتخطفت، يقول لك ده انا اتخطفت. صح حاج عمري، شعرك ابيض يا حاج، وانا اهو شعرنا ابيض واسناننا سقطت ومركبين قصور في بقنا، انا عامل كوبري في بقي. اوعى تفكروا ان دي اسنان حقيقيه، ده جسر من جوه كوبري وشغلان، وبخلع وبركب وشغلانه سودا. خلاص يعني العمليه ولا يا حاج حسن، وخلاص الصحه ضعفت، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويشفي كل مريض، قولوا امين. طيب يا جماعه نحسن بقى في اللي جاي، نحسن في اللي جاي، احنا عايزنا تبقى سودا، والله تبقى سودا وسودا ومهدده كمان. ده كنت لسه بقول في درس الاخوات، بقول سبحان الله امر عجيب جدا يا جماعه، المخلوق يخاف من ظلمه والخالق يخاف من عدله. انت فاهم الكلام ده؟ المخلوق يخاف من ظلمه والخالق يخاف من ايه؟ من عدله. انا خاف من المخلوق ايه؟ انه يظلم او يجور، ان طبع في الظلم، انما الخالق اخاف من عدله، لانه لو عاملنا بالعدل لهلكنا. والله يا جماعه لو عاملنا الله بعدله لهلكنا جميعا، عشان كده كان دعاء الصالحين اللهم عاملنا بايه؟ بالفضل لا بالعدل، لان لو حاسبنا بالعدل هنضيع كلنا. نتوحد الله، فشوف عظمه الخالق يخاف من عدله، وعشان كده كان من دعاء الصالحين على من يمكرون ويخدعون ويدبرون يقولون اللهم عاملهم بعدلك. ونحن نقول هذا دائما في سجودنا، اللهم عامل من يمكرون بنا بعدلك، ربنا يعاملهم بالعدل، لأنه لو عاملهم بعدل لأخذهم وأهلكهم وشتتهم، إنهم لا يستحقون. ناس بتصد عن الحق وبتنكر للحق وبتضيق على الحق، سبحان الله العظيم. فأنت لما تقرأ السيرة ترى عظمة المنهج بقى وترى الآيات، ويا جماعة السيرة دي منهج حياة كامل. كثيرا مع كل الشباب، مع كل حدث قف وتأمل وتدبر عشان تفهم الإسلام صح، عشان تفهم إيه؟ الإسلام صح. الله. فعايز أقول لك إن أهل الباطل يكيدون الحق ولكنهم خاسروا هالكون، في الدنيا مشتتون وفي الآخرة معذبون. أهل الحق وإن تعبوا في الدنيا من المكر بهم أو الكيد لهم، غير أنهم في جنة لأن معهم سلاح الصبر، قال الصحابة لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لو علموا سعادتنا برؤية الآيات والمنن والعطاءات من خلال المحن والضيق والكروب، عايشين في جنة، عايشين في إيه؟ جنة الحق. يكفي أنك ذاكر لله، مناجي لله، لما تتعب بتفزع للصلاة، بتروح تتوضى وتصلي ركعتين تقول يا رب، يكفيك هذا، أن تعلم أن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. فنشوف بقى جهاد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المدينة بقى لفترة جديدة محتاجة الإعداد. فبدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرسل السرايا حوالي 70 سرية تقريبا أرسلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فترة بقاء في المدينة، ده غير الغزوات، الغزوات حتى تقريبا حوالي 27 أو 28 غزوة، يعني ده مجهود كبير قوي يا جماعة. النبي مكث في المدينة كم سنة؟ 10 سنين صح؟ تخيل بقى 70 سرية وعشر غزوات نصرة لإيه؟ للحق. الله أكبر. فأنا عايزك لما تنظر لهذا الجانب العسكري لازم أقول لك قف، تدبر، تأمل، أبصر. عايزين نعرف دلالة الأمر ده إيه؟ 70 سرية ليه؟ واحد، إرهاب بعض القبائل المتكبرة. جزاكم الله خير، يعني لازم يعني نزاع عشان يجي الشاي، لازم نقول يعني كده هنقول كل مرة كده، يقعد يقول لي سامحني وبعدين سامحت والله جزاك الله خير لازم كل مرة كده عبد العزيز. طيب دي آخر مرة منشوف الشاي بقى حلو ولا ايه راخر. فأنا عندي من ضمن الحكم المهم جدا للصلاة دي إرهاب القبائل المتكبرة، لأن فيها جماعة صنف من البشر لا يصلح معاه إلا تحطيم الرؤوس حقيقة، تقعد تدادي وتعفو وتصفح، تكون النتيجة إيه؟ يتمادى في الكبر والغطرسة. أو الله العظيم ويعتقد أن الرحمة منك والعفو مذلة وخضوع وانكسار. هذا الصنف من الناس له تعامل خاص في الإسلام، له تعامل خاص في الإسلام، ماشي كده؟ إن يا جماعة زي ما قلنا أكثر من مرة إن التواضع في الإسلام تواضع بعزة، تواضع بإيه؟ ها مش اختداء؟ نعيما مش اختداء. امبارح بستأذن منك عشان أصلي العشاء تقوم تضحك تقول ده بيقول لي نعيما عشان أنا حلاق ما برضو أحد الأئمة لازم نستأذن منه يا جماعة، ده إيه؟ شوف الراجل متواضع وقاعد يسمع الدرس، عشان كده أنا مش عايز أغوت قوي برضو، مش ناقصين مشاكل، أنا بمشي كده حاجات بسيطة. فمهم جدا لأصناف من البشر أن تتعامل معها وفق شرع الله عز وجل. في أناس محتاجين لرحمة، محتاجين للين، ناس محتاجين لحزم، محتاجين لشدة، ناس محتاجين تحطيم رؤوس بعد نصح وتذكير عشان يرتدعوا، عشان ايه يرتدعوا. فكان في قبائل محيطة بالمدينة فيها كبر وغطرسة وصلف وأجلاف، ماشي كده؟ النبي 13 سنة بيعفو عنهم، يعذب وينكل به وبأصحابه وطرد من مكة، ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وينزل ملك الجبال يوم الطائف بعد أن أدنى وقدم رسول الله، يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يقول لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فيقول جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. طب بعدين ده الكبر بيزيد والغطراسة وقبائل متكبرة وعنيدة وأجلاس، يبقى لابد من وقفة. فجت مرحلة بقى الإعداد، الإعداد القوة بقى، يرسل النبي السراي استكشافية استطلاعية تهديدية ليه؟ لإرهاب تلك القبائل المتكبرة، وتعلم أنه أصبح للإسلام قوة فلابد أن يهاد ولابد أن يرهب. مش القرآن قال كده؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا يا رب ترهبون به من يا رب؟ عدو الله وعدوكم. لازم يعلم الأعداء أن للإسلام قوة وأن للإسلام منعة. واضح؟ فهمت يا ولا؟ فسبعين سرية كان الهدف منها إما استكشاف يعني استطلاع يعني. وعشان كده جيوش الجيوش المعاصرة الآن بدأت تنهج نفس منهج كتائب الإسلام. عندنا كده في الجيوش النظامية في بلادنا كتائب متعددة. يقول لك مش عارف إيه دي كتيبة استطلاع، كتيبة إيه استطلاع، ودي كتيبة إشارة، ودي كتيبة مشاة، والمشاة قسمين، مشاة عادة ومشاة كيميائي ميكانيكي، ودي مش عارف كتيبة الدفاع المسائي، ودي كتيبة كتيبة جوية. الله حكاية مع تنظيم جيش. استطلاع وظيفتها تعرف أخبار الأعداء وتستطلع وتشوف وتتابع، ماشي كده. إشارة عشان الاتصالات، في رادارات تنقل الأخبار وتشوف وتستكشف، صح؟ انتوا خدمتوا في الجيش ولا ايه؟ طبعا. شكلك قاعد مبسوط قوي، حاجات انت عارفها. وغير كده خدمات ليلية برنجي وشنجي وكينجي وشغلامة. ده هيصة يا جماعة، عالم تاني. عالم تاني تحس فيه بالعزة، ماشي كده. فكان الهدف من تلك السرايا إرهاب هذه القبائل المتكدرة المتغطرسة حفظا على العقيدة وحفظا على البشرية جمعاء ليصل الخير. لأن الكبر مانع الخير يوصل للناس، بسبب الظلم والعناد والفجور والطغيان، وناس مضطهدين وناس مظلومين محتاجين حرية ومحتاجين عدل ومحتاجين رحمة، وده كله موجود في ظل إيه؟ الإسلام. فلازم يوصل للناس. العجيب يا جماعة أن كان أحد الدعاء يوصف الإسلام وصف عجيب جدا. يقول عارفين البالون، عارفين بالون منفوخ كده، يقول لك كل ما يضغط على البالون يحصل إيه؟ تطلع من جهة تانية كده، صح؟ والجهة التالتة كده. هو ده كده، كل ما الناس تضيق في مكان يتفتح إيه؟ أماكن مش مكان. سبحان الله. تضييق، لأن الإسلام دين الله يا جماعة. لا يمكن يضيق عليه في مكان ويهزم أبدا، بل يهزم من يضيق. أهل مكة ضيقوا، صح؟ خسروا ولا كسبوا؟ والله خسروا، خسروا الرحمة، خسروا الهداية، وخسروا الحق، وتركهم النبي وذهب للمدينة وبقى من أهل المدينة، نصلوا عليه. ولذلك في غزوة من الغزوات لما الغنائم كثرت، النبي راح مدي كل غنائم المهاجرين والمؤلفة قلوبهم ولم يعطي شيئا للأنصار. ده مشكلة كبيرة دي بقى. يعني احنا نصرنا الإسلام وقفنا جنبك يا رسول الله، ونيجي ساعة الغنيمة تدي كل المهاجرين، طب واحنا؟ فبعض انت عارف النفوس بشر، فبعضهم وجد في نفسه زعل كده يعني، يقوم سعد بقى زعيمهم يروح للنبي. يعني سعد عايز يلحق القضية ما يسيبهاش تكبر. يا رسول الله وجد بعض الأنصار من عطائك للمهاجرين. النبي قال له اجمعهم لي يا سعد، هاتهم بسرعة على طول في الحال تخلص المشكلة. خطب فيهم النبي خطبة بليغة، وكان مما قال: يا معشر الأنصار، ألا تريدون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وتعودوا أنتم إلى رحالكم برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الله أكبر. فبكى الأنصار جميعا حتى خضلت لحاهم. دنيا إيه يا جماعة؟ الدنيا اديناها للناس دول، يلا روحوا أنتم. في ناس مؤلفة قلوبهم لسه خلين الإسلام، عايزين نألف قلوبهم، إنما أنتم مش محتاجين تألف. أنت يرجع معكم النبي. الله، نعمة. شوفوا المكسب اللي كسبوا أهل المدينة، اللي خسروا أهل مين؟ مكة، لما ضيقوا على الإسلام. هل لما طرد من المدينة وطرد الصحابة الأخيار الكرام كان ده هزيمة لهم ولا كان نصر؟ والله كان نصر وهزيمة لأهل مكة جميعا الذين صدوا عن سبيل الله وعاشوا في الظلام والجهل والقرف، حتى عاد إليهم محمد فاتحا منتصرا في العام الثامن من إيه؟ من الهجرة يوم الفتح، وكلهم جم خاضعين أذلاء. وقال لهم النبي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا إيه؟ خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخلوا جميعا في دين الله ليه؟ أفواجا برضو هنا عفو عند المقدرة. إذن يا جماعة دي كانت مرحلة مهمة جدا لدارس سر يقف معاه وقفات طويلة. ليه السرايا الكتيرة دي هنا وهنا وهنا وهنا؟ لازم ترهب بقى أعداء الله وهذه القبائل المتكدرة المتغطرسة حتى تعلم أن للإسلام قوة. هو لأهل البطل يتطولون عندما يجدون أهل الحق متقاعسين ولا إيه؟ لما يتقاعس أهل الحق إيه اللي يحصل؟ يتمرد أهل الباطل. فلا بد من قوة تحمي هذا الدين. فعشان كده كانت السرايا المتعددة، فأنت تقف هنا مع السرايا دي وتبدأ تسأل نفسك كثيرا لماذا؟ فنقول لك آدي هو. يبقى كان فيه سرايا متعددة لعلة ما، بيان عزة الإسلام وقوة أهله وإرهاب القبائل المتكبرة. طيب هنلاحظ أمر مهم أيضا في هذه الفترة، كثيرا ما يأتي مثلا الشاب يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أريد أن أغزو معك، أنا عايز أخش معك في الجهاد. شاب، فالنبي يسأله ألك أم وأب حيان؟ لك أب وأم عايشين؟ يقول له نعم يا رسول الله. يقول ارجع فيهما فجاهد. الله، ايه الحكاية دي؟ احنا محتاجين لكل قوة. يقول لك لا، تعالى هنا عشان تعرف عظمة الإسلام وعظمة التشريع. الآن في عندنا جهاد نوعين، في جهاد دفع وفي جهاد طلب. معايا يا جماعة؟ لا، جهاد الدفع معنى ايه؟ ان يجي العدو لأرضك فأنت مطالب أن تدافع عن أرضك، تدافع عن عقيدتك، ولا إيه؟ تفرض عليك الجهاد أهو، لازم تدافع. أدي واحد، ده اسمه الدافع، ده مش محتاج لإذن، لازم الكل ينفر لخدمة الدين، الكل ينفر لخدمة البلاد. أدي واحد. طيب في نوع من جهاد اسمه جهاد الطلب، ده يبدأ الإسلام يخرج لمن يمنعون الحق أن ينتشر ويظلمون الخلق ويفرضون الظلم بالقوة. يخرج الإسلام عشان يرفع الظلم عن المظلومين رحمة بالبشرية، فده اسمه جهاد ايه؟ طلب. انت اللي هتخرج اهو. في جهاد الطلب شرط في الإذن، ومعظم النصوص الواردة في إعادة النبي لبعض المكتتبين في الجهاد كان في هذا النوع، مش النوع الأولاني. النوع الأول ما ينفعش فيه إذن الوالدين، ما ينفعش نقول لك فيهما فجاهد والأعداء على أرضك، ماشي كده؟ يبقى انت ما فهمتش. لكن في النوع الثاني، فيجي الشاب اهو عايز يخرج مع النبي، عندك ام واب؟ ايوه. طب ارجع جاهز في والديك. مراعاة لحال السائل ده، لعله اعماله كلها طيبة لكن ناقصه ايه؟ انه يرعى ابويه، او ابوه وامه ما عندهمش من يرعاهم من بعده. لا، ارجع انت جهادك هنا. شوف عظمة الاسلام يا جماعة، يضع كل شيء في موضعه بحكمة. ما ده اسمه العادل يا جماعة. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال النبي. فعارفين الحديث ده سببه إيه؟ سيدنا سلمان الفارسي راح لأخيه أبي الدرداء. أبو الدرداء ما شاء الله كان صوام قوام، برضه درس للشباب إن صلى الله عليه وسلم يبدأ طلب العلم ينقطع، ويطرق بقى الأهل زوجة والولد، ويطرق بقى درويش. الإسلام ما يعرفش ده خالص، أنت ما فهمتش الإسلام. فهمت حاجة؟ ما تجيش تنقطع لي وتسيب لي البيت، أو تسيب عملك، أو تسيب دراستك. زي الآن مثلا من ضمن المصائب العجيبة جدا، كثير من شبابنا مشغول بالفيسبوك، يمكن عنده دراسة بيدرس طب، أو بيدرس عنده دكتوراه كذا وكذا وكذا، سايب ده كله قاعد ساعات قدام الفيسبوك بيعمل ايه ما تعرفش. اخبار الامه يا اخي، الله يهديك، انت عملك انك تذاكر وتخلص الدكتوراه بتاعتك، مش تقعد على الفيسبوك انت. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ فكم من اوقات تضيع، وزي لك اشتري انت بتعمل حاجه مهمه وانت ما بتعملش حاجه، عمال تتنقل من مش عارف من هنا لهنا لهنا لهنا، ساعتين ثلاثه راحوا كنت ممكن تحصل فيهم شيء نافع لك، وانت اصلا مبعوث من بلدك لدراسه معينه خلصها. وبعد كده يا سيدي باخد معاك الفيسبوك، خد معاك الفيسبوك، خد اللي انت عايزه. انما اضيع لي وقته كله على الفيسبوك، وطبعا هم عارفين شغلوك بقى والتويتر، والشيخ جوجل والشيخ مش عارف ياهو بقى شيوخ كتير قوي وسكايب يا الله وسكايب واشتغل وفي الواد ده ما شاء الله اسمه فداء ده الشيخ فداء ده بيجيب برامج اتصالات عجيبة والواد ده يكون السر عنده هو يروح عامل بيحتاج يا ابني اعمل لي واحد يقول لك اصل لازم يكون معاك مش عارف فيزا كارت يعقد لك الدنيا عشان ايه ترجع له هو برضه مثلا يا شيخ فداء طب اشحن يا شيخ فداء عشان تست ولا ديت بالإشارة فعايز اقول لك المسلم الحق اللي يعرف فين واجب الوقت يا جماعه كل وقت له واجب عندنا في مصر يقول لك مثال لكل وقت اذان ودي حقيقه يا جماعه دي حقيقه الان واجبك ايه الان انت قاعد درس علم صح كده ده واجبك انك تحصل علم وتفهم دينك صح حان وقت صلاه العشاء يبقى الوقت وقت صلاه ايه العشاء سلمت من الصلاه يبقى الوقت وقت تسبيح وذكر ينفع اقرا قران بعد ما اخلص اصلي الصلاه وامسك لا ما ينفعش مع ان قراءه القران فاضل لكن هنا لا مش وقتها وقتها الان استغفر الله استغفر الله استغفر سبحان الله سبحان الله سبحان الله ده واجب الوقت الان ماشي كده رحت البيت بقى فيه زوجه واجب الوقت ايه الزوجه لعبها ودعبها مش تخش تبوز لي تيجي تكلمك تسوط فيها ايه يا عم الحاج بتشوفها ليه ما طول اليوم مش لاقي حد تكلمه ولا ايه يا حاج شريف اقعد بقى ولا يا وحشتيني يا غاليه انت اللي تقول مش انت هي تقول لك انت اللي تروح تقول يا سلام ده انت ده انا بعرف قيمتك لما باخد من البيت الله ده فعلا ده الواحد من غير زوجه ما تحزناش بقى في ناس من غير زوجه هناك اهو عامل نفسه مش سامع مش مشكله قول لها كلمتين حلوين اقعد معاها اديها من وقتك حتى لو نص ساعه الله يكرمك مش كتير عليها والله انسى همومك ومشاكلك وشغلك وقرفك بره واقعد معاها شويه ده واجبها حقها دلوقتي حقها سلم عليها طمن عليها تسالها عملت الاكل ولا لسه بقول لك ما تيجي اساعدك سيب كتبك وحاجتك وادخل معاها المطبخ ادخل جوه قلب في الحلل بتاعتها عملت ايه ولا ما عملتش ساعدها مش عايز اقول لك بقى دلعها ليكش دعوه انت يا وسام ولا انت يا عبد القادر ولا انت انت هتبص لي ولا انت شوف ده اللي فرحان ده ابن الايه ده قاعد مبسوط اقول لك كده وكلهم مش متجوزين الناحيه دي جيب لها معاك شوكولاته وانت مروح يا فداء يا مراد ربنا يعينك جيب لها برضه شوكولاته دي ب 35 سنت الشوكولاته تجيب 3 بيورو وانت داخل كده معاك شوكولاته اديها شوكولاته ماشي يا حاج يوسف اديها شوكولاته نطمن عليها ايه اخبارك يا غاليه وحشتيني طمنيني عليكي والدتك عامله ايه والدك عامل ايه اخواتك عاملين ايه اتصلتي بيهم ولا لا اسال عن اهلها والله تخلي بيتك جنه تشيلك جوه عيونها ان حقها ماشي يا حاج ولا ايه ما جبنا الاولاد ان شاء الله صح طب ما هي تعبت معانا وربت وتعبت وها صح لازم نخلي بالنا منها كده وندلعها خاصة بعد يوم إلا لما نكبر بقى ده محتاجة تدلع أكتر وانت كبير ولا إيه ماشي حاج خالد مهما يعملنا لأنها ضعيفة يا جماعة حقيقة والله لو وجدت منك كلمة طيبة ومعاملة حسنة وأنت القائد أنت السواق والله حقيقة أنا كثيرا ما أقول أي مشكلة في البيت بقول للراجل أنت السبب حتى لو كانت هي السبب أنت السبب ليه؟ لأن أنت السواق لو السواق مش كويس كل حاجة هتتلخبط مش أنت اللي بتسوق أنت اللي في إيدك المكود حضرتك اتفرطت في المكود هتعمل حادثة هتقول لي بقى يا شغلتني يا ما هي معاها أنت السواق ما تخليهاش تشغلك وتبعدك فأنت تسوق صح واضبط المسائل صح خلي بيتك جنة أو والله يا جماعة مش كده أحد السلف كان يقول كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دباتي يا الله ما دام القياس بنسمعه كتير لازم تعيشه الزوجه لما تلاقيها مقلوبه في البيت يبقى انت السبب شوف انت عملت ايه بينك وبين ربنا اما قصرت في طاعه إما خلفت، إما ابتدعت، إما كلمت كلمة مش ولا بد، إما عملت بلوى سودة شفتها في بيتك اتقلبت عليك، فلازم تراجع نفسك. فالشاهد يا جماعة لكل وقت واجب لازم تقوم بيه، أولادك لهم حق عليك، تربية ورعاية وعناية، وتسمع منهم شوف مشاكلهم، مش تخرج وهم نايمين وترجع وهم نايمين. طب وبعدين وكل هقول لك بجيب للعيال، طب ما انت ما ربيتش العيال، جبت الماء اليورو لكن ما ربيتش، يبقى سعيك كله ملوش قيمة، بل وبال عليك يوم القيامة. مشغول يا اخي بلوه مؤدب في البيت، احنا الحمد لله بنعمل في حقل الدعوة اهو، وده صغر من صغور الاسلام، في البيت عندي معلمة للبنات ومحفز للأولاد، لازم في محفز للولد يروح للمسجد يوميا او يجوا البيت، معلمة للبنات تربي وتحفظ وتعلم، ليه؟ تعوضهم النقص. طب انت فين دورك في بيتك وانت موجود من ولادك، فاهم؟ فمهم جدا يا جماعة والله، لكل وقت واجب لازم تقوم بيه لانك مسؤول. تتعلموا من خلال السيرة اهو، سلمان يروح لأخيه أبي الدرداء يلاقيه صوام قوام، يرى أم الدرداء مبتذلة يا نفسها هدوم كده مهملة في اللبس يعني، فقال يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ قالت سل أخاك إنه صوام بالنهار قوام بالليل. طبعا مش محتاج لزوجة، ده بقى الورع خلاص ملا، وده هو خلي بالك، ما هو خلي بالك دايما يقول لك كده يا جماعة، لكل عامل للحق يقف أمامه الشيطان بأحد عقبتين، خلي بالك أو ما يسيبكش، أحد عقبتين، إما تفريط وتسيب فيبعدك عن الحق، وإما إفراط وتشدد وغلو فيبعدك عن الوسطية. تجد واحد كده يضيعه خالص يسيب كل حاجة، واحد تاني يخليه يتشدد لما يضيعه يخليه يتشدع، يجي له مثلا في أمر الصلاة بقول لك إيه، انت بقى النوافل اشتغل، ما تصلي 100 ركعة في الليل، يصلي ما يروحش الشغل ومفكر نفسه عابد، هو كده ما شاء الله عليه عابد، وما يجيش يصلي الفجر في جماعة عابد، استنى ده انا امبارح صليت 100 ركعة يا ولد، كنت تنام وتجيلنا الفجر افضل، كنت تنام وتصلي الفجر تروح شغلك افضل، كنت تنام وتصلي الفجر وتراعي بيتك افضل، فيجي لك من بدري لغاية ما خليك في عندك غلو. ما هو الصحابة بعضهم لما حديث النبي عند الإمام البخاري، حديث أنس في أول كتاب النكاح، انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم فقلوها يعني عدوها قليلا، قالوا أين نحن من رسول الله؟ فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر لأفطر، عنده همة عالية، أنا أصوم كل يوم على طول مش أفطر أبدا، طيب ده واحد، الثاني وأما أنا سأقوم الليل لأرقد مش هنام أبدا ليه القيام، طب والثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، والكلام ليك يا جارة أنا بقى مش أتجوز خلاص كده، هو فكر أن الجواز هيشغله عن الطاعة والعبادة، فقال لك لا أنا أترك الزواج عشان أتفرغ للعبادة. ماشي، النبي عرف الكلام ده، نعم، قال لهم إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزود النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو ده غلو، ده ما ينفعش في الدين، لا ينفع الغلو ولا ينفع التفريط، تسيب خالص، لا اعتدال وسطية وفق منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأبو الدرداء صوام بالنهار قوام بالليل، طب فين الزوجة بقى حق الزوجة؟ طيب، فقال له سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده وصل لسيدنا النبي، قال النبي صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأنا أقول لكل من يسمعني، حق الأهل فين لازم ترعيه، حق النفس فين لازم ترعيه، وفي المقدمة حق الرب جل وعلا. ماشي، مهم جدا يا جماعة نفهم ديننا صح. فالصحابة لما فهموا الإسلام صح سادوا وقادوا وانتشر بهم الدين في بقاع الأرض جميعا، لأنهم فهموا الإسلام صح. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم السديد للإسلام. اللهم آمين، اللهم آمين. فهنا بقى هو الشاب ده عنده أب وعنده أم، وده جهاز طلب، يبقى الأولى أنك تجهز فين؟ في أبيك وأمك، حقهم عليك ترعاهم. كذلك الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وزوجتي عزمت على الحج هذا العام، زوجتي راحت حج وأنا مستجل في الغزوة. النبي قال له إيه؟ قال: اذهب فحج مع زوجتك. الله أكبر. ما ينفعش المرأة تروح الحج بلا محرم، وده جهاد طلب. ارجع ارجع، روح حج مع زوجتك. فلازم تفهم القضايا دي يا جماعة. لكل إنسان له حال، في حقوق مترتبة لازم توضع في أماكنها المناسبة. الإسلام ما هوش كده أبدا، ده دين وسطية واعتدال. طيب، يبقى وانت بتدرس السيرة في هذا الباب الجانب العسكري تفهم القضايا دي كلها، ازاي يأذن لده ويأذن لده ويبعد سرايا هنا وهنا ليه، ده في ده منهجية كاملة. طيب، يبقى اذا معظم الاذون التي صدرت من نبينا البعض المكتتبين في الجهاد كان في اي نوع من الجهاد؟ اسمع، طلب، مش دافع. ينفع في الدافع تقول له روح وسيب الجهاد؟ لما تدرس كمان يا جماعة سرايا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تجد أمرا عجيبا جدا. الوقت دخل؟ لازال بقي قد إيه؟ 10 دقائق. طيب الحمد لله خير. تجد أمرا عجيبا جدا، تجد سرايا استكشافية وسرايا تأديبية. من أمثلة ذلك، في عندنا سرية اسمها سرية بني جذيمة، كان القائد فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. خالد دخل الإسلام بقى له شهر واحد، والنبي ولا قيادة سرية. نقف هنا، ايه ده، يبقى القيادة العبرة فيها مش بالأقدمية، ده العبرة فيها بالأهلية. خالد ده جاي قائد أصلا، كفاءة للقيادة، روح قائد كفاءة. الأمة لما تركت الكفاءة ضاعت. سيد النبي لما سئل متى الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: رسول الله، ما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لما الكفاءات تتنحى ويتولى غير الكفء، النتيجة إيه؟ يبقى الخراب قريب، انتظر الساعة. وده الحاصل في الأمة الإسلامية الآن. كم من كفاءات معطلة لما دخلت الرشوة والمحسوبيات والوسائط وإلى آخره، ضاعت الكفاءات والسفهاء سادوا، ولا ايه؟ في كثير من بلاد الاسلام، نسأل الله السلام. فعشان كده انتظروا الساعة، وعشان كده شايفين احنا العالم كله بيهيج ويميج. ليه؟ لان الموازين اختلت، القيم اختلت وضاعت. ماشي كده؟ الناس انشغلت بالدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا فضيعت قيما، نسأل الله السلام. ولعل الله تعالى أن يبصر الأمة بعيوبها وتعود لإسلامها الصحيح إن أرادت عزا وتمكينا. اللهم أمين. يبقى دي مسألة مهمة تدرسها من خلال السرايا. خالد ليه بقى قائد؟ ده بالنسبة له شرف الإسلام. لأن العبرة في القيادة بالكفاءة، بالأهلية، مش بالأقدمية. طيب، وإن كانت الأقدمية محفوظ لها قدرها، لكن هنا قيادة جيش. أنت سابق للإسلام لكن لا تصلح أن تكون قائد. عملك قائد؟ لا، أنت ليك منزلتك الرفيعة العالية وقدمك في كل شيء إلا الجهاد، محتاج قائد، قائد دارع. وعشان كده دايما تسيير أمور المسلمين محتاجة للأفذاذ، أصحاب الفكر النقي، القلب السليم، هم دين، هم آخرة، مش ثأر للنفس أو عصبيات أو كذا. أبدا، تضيع الأمة على طول، يضيع كل خير. لازم يكون غضبتك لمين؟ لله وللدين، عشان تنصر وتكبر. ولذلك النبي ما غضب قط إلا لمن؟ لله عز وجل. ما كان رسول الله يغضب لنفسه أبدا. يغضب إمتى؟ لما تنتهك حرمات الله عز وجل ينتقم رسول الله. لما نيجي عند الدين هنا نقف، إنما الشخصية والنفس مش مشكلة. صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الدروس العجيبة في سيرته صلوات ربي وتسليماته عليه. لما يجي الأعرابي يمسك كده في عنق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما يقول أنس حديث في الصحيح، يقول فأمسك فجبذ بثوب النبي في عنقه حتى أسطر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي، وقال الأعرابي في غلظة: يا رسول الله اعطيني من مال الله الذي عندك، جاي يطلب صدق بهذا الأسلوب وهذا السوء. بالله عليك لو أنت في الموضع هتعمل إيه؟ تنتصر لنفسك ولا إيه؟ تغضب لنفسك؟ ارحمك الله. يقول أنس: فابتسم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأمر له بعطاء صلوات ربي وتسليماته عليه. لأن النفس مش مشكلة، مهم الدين. تعال أنت الآن في أحوالنا كلنا يا جماعة، يا سلام أغضب لنفسي إيه؟ وانتصر لنفسي. وجع عند الدين آخر حاجة بفكر فيها، لا فكر في مصالح المسلمين ولا في الدين ولا مش مهم نفسي. لما تيجي تضغط علي أنا أولع الدنيا وأحرقها. فلما خلفنا المنهج إيه اللي حصل؟ حالنا زي ما أنتم شايفين، يأكل بعضنا بعضا والأعداء مستريحين في مكاتبهم في المكيفات، وبيلعبوا المسلمين بإيه؟ زي العرائس بالفتس. والله العظيم يا جماعة، والله هو قاعد في المكيف يشرب العصائر، ومين اللي بيأكلوا في بعض؟ إحنا بنأكل في بعض. استخدموا منا أدوات ليه؟ للقضاء علينا. منكم في بعضكم وإحنا بنضحك وبنتفرج عليكم، كلوا في بعض. وده كان شغل المنافقين في المدينة. شغل مين المنافقين؟ يخشوا باسم الإسلام ولكنهم كفار، ويقلبوا المسلمين في بعض ويفتنوا المسلمين في بعض. لكن الأمة اللي تربت في عهد النبي كانت أمة بينزل عليها الوحي أول بأول، تيجي طخ ينزل القرآن. لما حاول كده المنافقون واليهود في المدينة يفسدوا بين الأنصار الأوس والخزرج، وكاد القتال أن ينشب من جديد، قام النبي مسرعا يقول: وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة. وينزل القرآن الوحي اهو: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان وحي بينزل يأدب والرسول بينهم يذكر. إنما دلوقتي نسأل الله السلام، الوحي اكتمل وبيننا ولكن قل من يتدبر ويفهم. فنسأل الله السلام. فأنا عايز غضبك لا يكون إلا لله، اوعى تغضب للنفس. ده في بعض الروايات يا جماعة، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان في غزوة من الغزوات، فعلى أحد المشركين بسيفه هيقتله خلاص هو في الجهاد، فإذا بهذا المشرك يبصق في وجه علي بن أبي طالب. فماذا فعل علي؟ وضع السيف في غمده ولم يقتله. فتعجب من حوله قالوا: يا إمام لما لم تقتله؟ قال: لما علوته بسيفي كنت غاضبا من أجل دين الله، أما عندما بصق في وجهي خشيت أن يكون انتقامي لنفسي وما لعلي أنفاق النفس أبدا، فحط السيف في الغمد. شوفوا الأخلاق دي يا جماعة، من رباهم هؤلاء؟ رباهم رسول الله. اوعى تغضب لنفسك، اغضب لدين الله، اغضب للدين، اغضب لحرمات الله عز وجل، لا تغضب لنفسك. ودي المشكلة الخطيرة جدا جدا. تعال ذكر أي حد بالله: ده قصدني، ده عملني، ده بيضطهدني، ده ويعمل لك بلاوي صار. طب يا سيدي افرض ان انا قصدك وخايف عليك وعايز ارحمك وبقول لك في اخطاء عالجها، المفروض تقول لي: جزاك الله خيرا، ذكرتني بعيب لم ارى. وتتعدل اذا كان في كتوب، ما تكش زعلان ليه؟ انت معايا يا ابني؟ انا بقول المغتاب، انت مش مغتاب، زعلان ليه؟ زعل يبقى انت مغتاب، يبقى توب واستغفر الله ولا ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ انت زعلان ليه يا ولد؟ بقول الوحش وعيته صودا، طيب خليك حلو عشان وعيتك بيضة اذا كنت وحش. طب انا مش وحش. طب انت مالك؟ ما تيجي في الوحش ولا ايه حاجة شريف؟ جات في الوحش. ما ده منهج الاسلام يا جماعة. النبي كان يوم: اياكم والغيبة. بيقول لمين؟ بيقول للصحابة. زعلوا غضوا من النبي؟ قالوا: يا رسول الله وما الغيبة؟ لأنهم خايفين، عندهم تعظيم للرب، خايفين من الله، يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال النبي بعدها تسمع غيبة في الأمة أبدا أبدا، لأن في انسجام مع المنهج. تعالى دلوقتي يا الواحد بقى يطلع هنا المنبر خايف يتكلم في أي موضوع، إذا اتكلمت عن الحب في الله أها ليه في بيننا مشاكل ولا إيه؟ يبقى قصدنا. طب نتكلم عن البغض في الله، الله مش عايز تتكلم في إيه؟ بتعمل للخطبة مليون ألف حساب والله العظيم، بتبقى حريص على الكلمة، أحطها فين الكلمة دي؟ وصل حالنا كده؟ يبقى ربنا يسلم، ما دمنا لا نسمع للناصح الأمين اللي عايزين الخير وخايف علينا ويربي ولادنا وكذا وعايز ياخدنا للجنة، يبقى على الدنيا السلام. ده شوف الصحابة مع النبي يا جماعة كان حالهم ازاي، يعنفهم ويشد عليهم وسمعا وطاعة. يجي أسامة للنبي يكلمه في المرأة المخزومية، وده من ده حب رسول، يقول له سكلتك أمك يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ تعال احنا نقول الحد دلوقتي يولع فيك، لو عارفين قدر حد من أهل العلم ولا داعية ولا طالب علم ولا إلا من رحم ربي وعصم. عشان كده ده نذير شؤم والله يا جماعة، أنا بخاف عليكم جدا والله يا جماعة، إن لم نسمع الناصح ونستجيب وندعو له بظهر الغيب هلكنا جميعا. ليه؟ اسأل نفسك ماذا يريد منك من يذكرك بالله؟ يريد منك أن يقودك إلى جنة الله، تكره الجنة؟ بعضهم فكرني في بلدنا، كان في بنت كده يعني عقلها يعني مريضة بالعقل، فكان الجيران يضحكوا معايا، يا رب تخش الجنة، تقول يا رب انت، وتقعد تصوت وتعيط، فاكرة الجنة دي حاجة وحشة، يا رب انت وانت وأهلك وتعيط، تقعد الناس تقعد تضحك، بقول يا رب تروح الجنة، هي مفكرة دي مصيبة يعني مش عارفة علم ما عندهاش عقل. فسبحان الله العظيم، النبي قال كده يا جماعة والله، قال للصحابة كده، شبه الأمة بالفراش، الفراش دايما عايز يروح للنار، انه عايز النور، صح كده؟ النبي يقول كده هو، وأنا آخذ بحجوزكم عما لم تكيكم كده، وأنتم تتفلتون مني إليها. بالضبط زي ما قال بعض أهل العلم، الذبابة إذا رأت العسل قالت من يحملني إلى العسل وله مني درهمين، أدله درهمين بس يوديني للعسل، لما تقع في العسل من يخرجني من العسل وديله أربعة، ما اتناسك. فهمنا حاجة يا جماعة؟ فأنا عايزك وانت بتدرس سيرة نبيك تفهم وتتعلم وتتدبر، ده منهج حياة كامل، منهج حياة كامل. جاء الإسلام ليصوب الصواب، ليصوب الخطأ ويقر الصواب. مش ممكن يا جماعة نرى الخطأ وتسكت، لو سكت ما تبقاش مسلم صح، ما تبقاش مسلم صح، تبقى مداهن. لازم تقول للخطأ أنت خطأ، ما ينفعش تقول أنت صح، أنت خطأ. أذكر أحد مدير المدارس في بلدنا كان يقول لبعض المدرسين الكسلانين، والله يا جماعة كان الرجل ده رحمه الله له جمل عجيبة جدا، لما تكثر كده الشكاوى في مدرس مش كويس مش مظبط يعني، يروح جايبه عنده المكتب في الاجتماع بقى قدام المدرسين كلهم، يقول له يا فلان، نعم يا أستاذنا، يقول له كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتذر. الله، اللي بيشتكوا منك كتروا قوي، واللي بيشكروك قليلين قوي، مفيش حد بيشكرك، يا اما تتعدل يا اما تعتذر. فكانت كلمات تكتب بماء من ذهب، تكتب بماء العيون. فانا عايزك وانت تقرا السيره تتعلم. فهمنا حاجه؟ محمد رسول الله. فهنا هو النبي بعت خالد قائد سرية بني جذيمة، عندما علم النبي أن قوما منعوا الصلاة وارتدوا عن الدين، فأرسل عليهم خالد، وكان ذلك بعد إسلام خالد بأشهر. وهنا مسألة هامة جدا، أن القيادة ليس لها علاقة بالأقدمية، إنما الأمر بالبذل والعطاء والكفاءة. وخالد كان ممكنا في القيادة رضي الله عنه وأرضاه، فأمره النبي لكفاءته. هذه ملمح مهم جدا. طبعا النبي قال له إيه؟ أنت تنزل فيهم وتنتظر، إذا سمعت الأذان ولقيتهم بيصلوا ارجع. الله، قال إن العلة إيه؟ كانوا بيقيموا الصلاة. نزل خالد سمع الأذان، كان دايما السيدة تروح في الفجر في الليل، سمع أذان ولقى الناس بيصلوا، راح راجع خالد رضي الله عنه. قال بالمهم يا رسول الله سمعت الأذان وأقاموا الصلاة، خلاص. فدي برضو فائدة مهمة جدا. الإسلام مش غايته الكتاب، غايته إيه؟ نشر الحق وإزالة الظلم وإزالة الشر، ده هدف الإسلام يا جماعة. والله بعقد الهاء الإسلام رحمة للبشرية جميعا. والله لو علم أعداؤنا أننا نحمل لهم الرحمة ونحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم لصرعوا إلى الإسلام، والله يا جماعة. لأن المسلم يحمل الرحمة للبشرية، إنه عنده منهج الحق، عايز لك الخير، عايز لك الرحمة. فآهن العالم كله محتاج لكم يا مسلمون، فبلاش ناكل في بعض ونتفرغ لنشر الدين للبشرية، نتفرغ لتوصيل رسالة رب العالمين للبشرية، لأن ربنا يسألنا يوم القيامة. فبنتعلم ده كله من سيرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا الوقت دخل، نعم، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.